السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير العلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. مر بنا أن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أمر هذه طبعا للمخاطب به المسلمين والمؤمنين. مر هذا الخطاب نفسه من الله مع بني إسرائيل، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن أمر، نشوف لعد أصول الأوامر هي من الدين، لا تنسخ، توجه من قبل الله عز وجل تجاه كل خلق، لأنها من الدين وليست من الشريعة. أصل الصلاة، أصل الصبر.
وقال الضاروني معكم لئن أخرتم الصلاة
وآتيتم. نعم، فهذه من أصول الدين الموجودة في كل بعثات الأنبياء
كما كتب على الذين
قبلهم. نعم، من أصول الواجبات، أصول المحرمات، المعارف. أصل الصلاة غير تفاصيل الصلاة، ولذلك هذا بعد مشترك على يتحال. المهم أن نفس هنا، لكن في ذي الآية بيان القرآن إن الله مع الصابرين، هناك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، تعبير بإنها، وربما المفسرين أرجعوها الضمير إلى الصلاة. بينما هناك قرائن عديدة مرت بنا في سواء سياق الآيات أو من آيات أخرى أن الضمير يرجع إلى الولاية، وإنها يعني الولاية كبيرة إلا على الخاشعين، وربط الخشوع بالإذعان والإيمان بالولاية بالنسبة إلى إبليس. ثم ذكر استكباره لما لم يتولى ولي الله، أبى واستكبر. نعم، كلام أنه هم عليه السلام لما يبينوا هذه الأمور، هل هو من باب التأويل أو من باب علاج الظاهر؟ إذا كان باب علاج الظاهر، لما لا نتنبه ونتفطن إلى القرائن؟ هذا هو المهم. وإن كان الإذعان بما قالوا صلوات الله عليهم على حاله، لكن معرفة ما أخذه من ظاهر القرآن أكثر بصيرة ومعرفة. فهناك ذكرنا أنه قرائن جملة ثم تبين أنه إنها ضمير عائد على الولاية، واستعينوا بالصبر والصلاة. فلما أقحمت ولاية استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إقحامها من أي جهة؟ هنا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مثل كون إن الله مع الصابرين، وفي بيان آخر كونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي تعليل في آيات أخرى أن لماذا تكون مع الصادقين أو مع كذا، التعليل في القرآن الكريم بين أنه لماذا تكون معهم، لأن الله معهم. الآن نحضر من الآية الكريمة إن الله مع الصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. بعض هذه الآيات مورد نزولها أمير المؤمنين أصلا لما ثبت ببرهان التاريخ أن الوحيد الذي لم يفر في الحروب هو من؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الذي صبر في البأساء والضراء وحين البأس، يعني حين الحروب. وهذا أمر لا ينازع فيه أحد، أن كل الصحابة بما فيهم فروا، ليس المرة والأخرى والثالثة والرابعة، كرارا فروا من الزحف.
أولئك الذين صدقوا
فيها
قاها والصابرين في البأساء
والضراء
وحين البأس
يعني الحرب، البأساء الفقر، الضراء كذا الابتلاء.
أولئك الذين صدقوا
أولئك هم المتقون. فهناك هذه مصداقها حين نزول آية ما يجد لأحد إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أي أنه أولئك شنو؟
أولئك الذين صدقوا.
أما لم يصدقوا فصديق هذه الأمة من يكون؟ بحسب القرآن ها، وبحسب براهين التاريخ. أي نعم، فقط هو أمير المؤمنين. أما أنه ما أن تصير إربة في منازلة الخندق ومنازلة الأحزاب، من الذي صدق الوحيد في الأمة؟ هي مرة ومرتين ثلاث عشر من أول عهد النبي إلى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي صدق في المشاهد؟ أي هذا بضرورة التاريخ، بضرورة مصادر التاريخ. أعد قراءة الآية في أي سورة؟
في سورة البقرة،
سورة البقرة جيد، في نفس السورة.
والصابرين
في البأساء والضراء. طبعا في زيادة الغريب أشير أن هذا ثناء من الله لأميرهم، وفعلا ما في لها مصداق أصلا، ما في لها مصداق من الأولين والآخرين في المسلمين في الصحابة أجمعون أكتعون، إلا فقط شخص واحد وغير متنازع فيه.
الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا.
أمين الأمة، أمين الدين، أولئك شنو؟ أولئك
أولئك الذين صدقوا
أولئك هم المتقون. الذي يرشح القرآن أن يكون أمين على هذه الأمة، أمين لهذه الأمة، فقط شخص واحد حسب نص القرآن، كونوا مع الصادقين، يعني كونوا معه لا مع غيره. هاي كلها بين طبعا في زيارة الغدير، برهان تاريخي. هني إن الله مع الصابرين، من الصابرين؟ قمة الصابرين، قائد الصابرين، رمز الصابرين، إمام الصابرين، بلا شك إنه هو ذروة الصابرين، هو الذي يشير به القرآن وقوم مو أدنى الصابرين. إيه فإن الله مع الصابرين، تكونوا مع الصادقين. مثلا من القبيل. فهنا نفسه وإن شبيه إذن إنها لكبيرة لعلى خاشعين. هناك القراءة شو كانت؟ المشكلة في منهج التفسير أن ما يصير بحث عن القرائن في معالجة الظاهر لما ترد به الروايات، والحال الروايات هي في صدد معالجة الظاهر. عجبني الراوندي، قطب الدين الراوندي رحمة الله عليه، صاحب فقه القرآن، فقه القرآن من باب الطهارة إلى الإرث عنده في القرن السادس، متقدم على يعني طبقة على ابن إدريس. منهج الراوندي في فقه القرآن، هذا الفقيه الفحل، هو يذكر الوجه القرآني لحرمة الأبدية لمن زنى بذات بعل أن تحرم أبدا. في نفس فقه القرآن يذكر الوجه القرآني اللي هو الآن غائب عن الساحة العلمية. الدليل ماكو دليل، الحال أنه 13 مصدر من كتب القدماء ذكروا الدليل. أين المتتبع المفتش عن كتب القدماء؟ المهم هو هذا الراوندي رحمة الله عليه، محدث كبير، فقيه كبير، مؤرخ كبير، عدة علوم ما شاء الله. الراوندي قطب الدين الراوندي غالب كتبهم حديث، وعنده في الفقه يعني من رموز الطائفة الكبار قطب الدين الراوندي، عدة مؤلفات له. هذا الفقيه المحدث الكبير عند قصص العلماء كتاب جدا في المعارف مهم بطرق وروايات قصص الأنبياء. نعم وهذا تقوله قصص الأنبياء، وكتب أخرى محافلة مهمة مفيدة رحمة الله عليه. نعم خراج الجرائح اللي يشتمي كله على معاجز أهل البيت، معاجز يعني يبين لك المقامات وشؤونهم صلوات الله عليه وشؤون إمامتهم. محافل أيضا على أي تقدير منهج الراوندي في التفسير في كتابه، هذا آيات الأحكام فقه القرآن، آيات الأحكام كتاب آيات الأحكام، ماذا منهجه؟ أنه يتنبه من روايات أهل البيت الواردة في الآيات وإن لم تصرح بالآية الرواية، يتنبه منها إلى القرينة اللفظية الموجودة في الآية، على ذلك المفاد الذي بينته الرواية، وإن لم تصرح الرواية عن موضع الاستفادة في الآية، بل وإن لم تصرح الرواية بذكر الآية. حتى أن السيوري رحمة الله عليه في بعض الآيات يقول عجيب، يدعي الراوندي أن كل هذه الروايات الطوائف تستفاد من الآية، يقول من أين يدعي هالدعوة؟ شوف منهجه. بغض النظر عن كون محاولته سديدة في كل الموارد أم لا، في مؤاخذات علمية أم لا، بحث آخر، باب النقض والإبرام مفتوح، لكن المنهج مهم. منهج أنه يستخرج يجعل الروايات سواء صرح فيها بالآية أم لم يصرح، بين فيها أين المأخذ من ألفاظ الآيات أم لا، لكن هو يتنبه بالاجتهاد والاستنباط والفقاهة، يتنبه إلى القرينة اللفظية الموجودة في الآية، ويجعل الرواية تعالج ظاهر الآيات. هذا هم مهم، مو تأويل. تعبدي غامض مبهم لا نفهمه. منهج جدا عظيم للراوندي في فقه القرآن من أول طهارة إلى آخر. وسبحان الله مسدد هذا الفقيه أن عبارات جزيلة. جزيل تعرف شنو الجزالة؟ يعني موجز ومركز. الجزيل هذا معنى موجز ومركز، يعني يصيب القالب النخاع العلمي إصابة سديدة، هي يسمونها الجزالة. جزل عبارات جزل لا أبالغ معذرة. هو قبل المحقق الحلي، ها يعني هو من علماء القرن السادس، بينما المحقق الحلي من قرناء علماء القرن السابع. صدقوني عباراته كجزالة المحقق الحلي أو أكثر. جزل جزل في الفقه. يعني هذا لا لست أنا في صدد وغالي في قطب الدين الراوندي أقول ما فوق فوق، وبالتالي كل ما قال سديد ومتين وليس عليه مؤاخذة. وفي الصدد في صدد ماذا؟ صدد المنهج، أن هذا من العلماء الكبار. وجدته التفت إلى أن الروايات الواردة في ذيل الآيات سواء صرح فيها بالآيات أو لم يصرح فيها بالآيات، ونبه فيها على ما أخذ من الآية أو لم ينبه، يتفطن بالاجتهاد لا بالسطحية الحشوية الجمود الحرفي، يتنبه بصناعة التحليل المعنوي للمعاني، يتنبه أن القرينة التي تشير لها الروايات أين في ظاهر اللفظ، أن الروايات تعالج قالب ظاهر الألفاظ بعلاج تحليل استنباطي.
في أي آية استفاد تحريم الموضع؟
نعم؟
في أي آية استفاد تحريم
الموضع؟ أذكره لك، أنا مدون من عندي 13 كتابا من القدماء أو قول القدماء ذكروا الدليل. الدليل بين بعد ما بأي ريبة، مو محل اختلاف. العجيب هذا، لذلك عندهم بشكل تسالم من زنى بذات بعض تحرم عليه مؤبدا، عندهم اتفاق جماعة تسالم، لأن الدليل بين جدا بدي وغفل عنه في هذه في هذا العصر، غفل عنه نتيجة عدم التتبع في كتب القدماء. كتب القدماء مهم، التتبع في كتب القدماء جزء الدين، جزء التراث، لأننا ننقطع عن القدماء أو عن كتب القرون السابقة لعلمائنا العلام، لأن هم حملة التراث، هم الذين أوصلوا هذا الشيء، هم جهولهم. المهم هذا المنهج رائع. عند فرق السيد هاشم البحراني أو النور الثقلي الحويزي عن الراوندي ما هو؟ ما هو الفرق؟ حتى فرق عن القمي، تفسير قمي تفسير عياشي، ما هو؟ أن الراوندي رواية لو تقرأها أنت لا تنتبه أنها مرتبطة بالآية، لأن لم تصرح فيها في الرواية بالآية، ولم تذكر قرينة لفظية في الآية، لكنه بالتحليل بالتمعن يلتفت إلى ماذا؟ الارتباط، يعني يلتفت استنباطيا اجتهاديا. تفسير روائي اجتهادي، تفسير روائي استنباطي، مو تفسير روائي روائي أو إخباري. هاي نكتة مهمة، منهج مهم للراوندي. طبعا فيه شخص آخر بعد سأذكر هم كبير القامة، سأذكره أيضا عند نفس المنهج. وفي شخص ثالث ما عنده المنهج، الحمد لله هذا المنهج بدأ يكبر، أن الرواية التي ربما مر عليها كثير من الأعلام ولم يتفطنوا التواطؤ بالآية، هو يلتفت، يلتفت مو من جهة سطح قشر اللفظ، لا، يغوص وين؟ في المعنى. شوف المعنى رباطك ومرتبط شبكي، يعني اجتهاد استنباط، هاي نكتة مهمة. أبدا لا يتعامل مع الروايات سواء في ذيل الآيات أو في غير ذيل الآيات، لا يتعامل معها في الارتباط بالروايات أنها تأويل تعبدي مبهم أبدا. نكتة مهمة جدا هذا، بل يتعامل مع أنها هي في صدد الناظرية وحكومة تفسيرية إلى نفس نكات في قالب وبنية الظهور في الآية، بنيان الظهور في الآية، هي جدا مهم، جدا مهم، جدا مهم. صراحة قلما شفت من الأعلام عبر قرون عند التفات إلى هذا المنهج. نعم هذا المنهج الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعون أكتعون في الأبواب الفقهية يمارسونه. كيف؟ لأن يأتون بروايات في المسائل المحدثون لم يلتفتوا إلى ارتباطها بالمسائل. من الذي التفت إلى ارتباطها بالمسائل في الأبواب المختلفة؟ كثير من المحدثين ما يلتفتون إليه. من الذي يلتفت؟ الفقهاء. لما؟ لأن الفقيه ما يقف عند ساحل الرواية، يغوص وين؟ في معاني الرواية. دعب الفقهاء، لاحظوا دعب الفقهاء يغوصون في معاني الروايات ويستخرجون أمور لم يتفطن يتنبه إليها المحدثون والرواة، نفس الرواة اللي رووها لم يلتفتوا إلى ارتباط هذه الروايات بمسائل عديدة في أبواب عديدة. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقهاء مارسوا هذا الشيء، لكن للأسف المفسرين من العلماء الأعلام لم يلتفتوا إلى هذا المطلب بالنسبة بين العلاقة بين الروايات والآيات. هذا الفقه الفقيه قطب الدين الرواندي ملتفت، كتاب هذا ماثل حاضر حي، الكتاب حي مميت العلم موجود فيه، وعدي طالس هذا الكتاب جدا مفيد، فقه القرآن في آيات الأحكام للرواندي، وبنفس طويل حاول زاوية زاوية من الآية يستخرج منها النكات التي أشارت لها الروايات في الأحكام. يعني سبحان الله، يعني هذا الراوندي يريد أن ينبه أن الروايات الكثيرة في الأبواب الفقهية ليست تعبد محض، إنما هي إرشاد إلى دلالات الآيات. لمن يتنبه؟ هذا شيء مو سهل جدا مهم. الشخص الثاني الذي وجدته على هذا المنهج، ومادين احنا في منهج التفسير صوره وبحثنا في استعينوا بالصلاة والصبر، بس هو يعتمد على هذا المنهج. الشخص الثاني هو مولى شريف الفتوني، جد صاحب الجواهر اللي ما اشتبه، سير جد فقيه ومحدث من جبل عامل، لأنه سكن وقطن تارة في النجف تارة في أصفهان. مولى شريف الفتوني كتاب اسمه في التفسير مرآة الأنوار، مرآة الأنوار، طبع مع تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني وطبع مستقلا. هذا كتابه مجلد واحد مرآة الأنوار، بحق لا يجب أن يعبر عنه كأن مفردات الراغب لكن باللون الإمامي. منهج في التفسير نفس المنهج, منهج بديع. حتى في كتاب عبد الرحمن الأنوار تلاحظوا يشيد صناعيا هذا المنهج ويصلح كتاب تدريسي المقدمات اللي يذكرها هو نفسه. ملا شريف الفتوني فقيه فحل ومحدث متبحر من أجداد جد الأم من طرف الأم لصاحب الجوار, ويشيد به صاحب الجوار في بعض مواضع كتاب الجوار. إيه؟ على أي حال هذا المنهج نكتة مهمة. إذن أن الروايات الواردة في ذيل الآيات أو حتى ليس في ذيل الآيات هي تعالج الظاهر, لكن يراد لها فطنة اجتهادية, فراسة اجتهادية استنباطية, فقاهة يقولها. والإنسان بيصير محدث ما يفتهم ما يلتفت إليه. هذا الفرق بين تفسير الراوندي وتفسير البرهان شكر الله سعيه, تفسير الحويزين والفقهاء شكر الله سعيه روائي محدث. أما التفسير ملا شريف لا, اجتهادي روائي, روائي اجتهادي. شلون الفقهاء في كل مسائل يستندون للروايات, بس استناد اجتهادي مو اجتهاد روائي. فرق كتاب مثلا الكافي عن كتاب مثلا الجواهر ما هو, أو عن كتاب افترض المعتبر ما هو, أو عن كتاب المبسوط ما هو. فرق أنه هناك فقط يعني تبويب روايات وتبويب نقلي شوي معنوي, أما بخلاف كتاب المبسوط مثلا أو كتاب الخلاف أو كتاب المعتبر أو كتاب منتهى المطلب أو تذكر العلامة الحلي أو غيرها من الكتب الاستدلالية, ذاك يلتفت إلى الروايات استنباطيا اجتهاديا. نعم, كثير من روايات الرواة أو المحدثون في كتبهم كتب الحديث لم يدرجوا هذه الرواية في ذاك الباب. الفقيه يلتفت إلى أن هذه الرواية مرتبطة بأبواب عديدة لم يلتفت إليها صاحب الوسائل, لم يلتفت إليها الكوليني, مع أن الكوليني فقيه مع ذلك, حتى صاحب الوسائل فقيه مع ذلك. الفقهاء ماذا تترامى أو تتواصل المسيرة. مقصود هذا إذن التفسير الروائي نلتفت إليه صناعيا في علم علوم التفسير. التفسير الروائي نوعان, نوع روائي بحت محض, وهناك لا تفسير روائي اجتهادي استنباطي, وهو الذي يمارسه الفقهاء في الفقه نفسه. لو مورس في التفسير لكان الباب عظيم. جيد, إذن لاحظ هنا إن الله مع الصابرين لا يستغربه, يقول وشلون يطلع من هذا التكلف وتمحل. لا يا أخي مو تكلف وتمحل, استنباط الفقهاء في الروايات في الأبواب الفقهية. في رواية يكتب فيها 5 صفحات حول جملة منها ثم يستخرج النتيجة, أي تمحل من الفقهاء, تمحل تكلف لا, إنما هي حلقة حلقة خطوة خطوة إلى أن يصل النتيجة بالتحليل. هما كذا هذا ليست هلوسة, شاهد يرتبط بشاهد, شاهد يرتبط بشاهد لأن تشوف النتيجة واضحة. فهنا لاحظ إن الله مع الصابرين, جملة معترضة كان بس مهمة تفسيرية, مع إنها لكبيرة على الخاشين تقريبا المضمون واحد. هناك بالحرب الولاية, هنا أيضا بالحرب الولاية مر بنا أنه أصبر الصابرين في هذه الأمة في الصحابة شخص واحد شخيص بحسب برهان, والله عز وجل يؤهل ويرشح فقط هذا. فضل الله المجاهدين لا فضل الله القاعدين. ومن هو أجهد الجاهدين؟ أبرز المجاهدين. ما قال فضل الله الفارين، ما رشح الله عز وجل لإدارة الأمة بالفارين. لا يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، هو ثابت أقضاكم عليه، بل هو بياناته. لولا علي لهلك عمر، ما أبقاني الله لمسألة ليس لها أبو الحسن. طبقات ابن سعد يذكر عشرات الطرق من طرقهم إلى هذه. لا أبقاني الله لمعضلة ابن سعد الذي يعيش في القرن أواخر القرن الثاني وبداية الثالث. ابن سعد طبقات ابن سعد طرق عديدة مستفيضة يذكرها. حنيت محلها هو التاريخ يشهد برهان. فضل الله المجاهدين، كونوا مع الصادقين. المجرة هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ التسوية بين علي وغيره يحرمها القرآن، يضللها القرآن، هو القرآن يضللها. تفضيل أحد على علي القرآن يبطله. عدم تولي أمير المؤمنين التخاذل عنه يحرمه القرآن. مو في ليس في آيات ملتبسة أو مختلفة، بل آيات بينة بديهية. لطيفة زيادة الغدير درس عجيب فيها، دروس عجيبة فيها عن صوفة زيادة الغدير، كلها آيات وتبين ملاحم متسالم عليها بديهية مو مختلف فيها بين المسلمين أجمع في أمورهم. صار دورة في الإمامة عظيمة بس بتدبر طبعا. نعم نعم جيد جرتها جيد خوش واحد 35 آية. خلنا نشوف واحد يشوف كم محور فيها، من محور ينتقل لمحور آخر، من محور لمحور. جيد هذا جرد دقيق لا بس 35 آية. إيه فيتعرض صلوات الله عليه وسلم الهادي إلى جملة المحاور. فهنا هذه أمور مبدهة في القرآن مبرهنة. فالسوابق أمير المؤمنين ليست سوابق مختلف فيها، والكل يعترف بها. الناس ووك بمن ناووك، هي طبعا نفسها في زيادة غريبة موجودة. الناس ووك بكذا كذا، الناس ووك بمن ناووك، يمكن لا القرآن يقبل في جملة من المواضع. القرآن ما يرشح إلا المجاهدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد العام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون.
الناس والصابرين بحسب خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام.
نعم، لكن كلام أن عندما يبين زين العابدين هذا المقام يجب أن نتنبه إلى ما أخذه الإمام الباقر. يعودنا منهج اشتهاء استنباط وليس منهج رواة. ماذا يقول؟ يا زرارة إذا سألتني عن شيء مضمون الحديث وأخبرتك فاسألني أين هو من كتاب الله. البصيرة بالاستنباط أعظم معرفة من أن فقط نكون رواة. بالدرايات والروايات تعلو أقدار الرجال، ليس فقط بالروايات، يعني الجنب الإخبارية في الرواية، طريق الرواية، لا مضمون الرواية تلتفت إليه بشكل اجتهادي على أعظم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.